بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. متفق عليه. قال المؤلف وفقه الله تعالى المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى حكم أكل الخيل. تباح لحوم الخيل عند عامة أهل العلم لحديث الباب، إلا أن مالكا كره ذلك، وكذلك الأوزاعي وأبو عبيد، لقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ولفضائل الخيل. وذهب أبو حنيفة إلى تحريم أكلها للآية المتقدمة، والآية لا يستفاد منها التحريم كما هو واضح، إنما امتن الله عز وجل علينا بأن جعلها صالحة، بأن جعلها وسخرها للركوب، والخيل له فضائل عظيمة كما هو معلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. فأكثر ما يستفاد من ذلك أن الخيل لا ينبغي ذبحها إلا عند الحاجة، ويستفاد من ذلك على أكثر أحوال الكراهة كما قال الإمام مالك رحمه الله. قال والصحيح قول الجمهور لحديث الباب ولحديث جابر رضي الله عنه المتقدم في أوائل الباب ورخص في الخيل، ولكن الأفضل أن لا تؤكل إذا وجد غيرها لما لها من الفضائل، بل لا يبعد أن يقال بالكراهة كما قال الإمام مالك رحمه الله. قال عن ابن عباس، قال الحافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى حكم أكل الضب. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وأجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه، إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته، وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم أنهم قالوا هو حرام، وما أظنه يصح عن أحد، وإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص وإجماع من قبله. وكيف يتجرع على القول بالتحريم بعد أن أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه الصلاة والسلام، وإنما عافه عليه الصلاة والسلام وقال لم يكن بأرض قومي فيجدني أعافى. قال الحافظ رحمه الله عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها. أخرجه أحمد وصححه الحاكم وإسناده صحيح. قال المؤلف غفر الله له المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى حكم الضفدع. جمهور العلماء على تحريم أكل الضفدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها، وما نهي عن قتله فإنه لا يجوز أكله. وذهب مالك إلى الجواز، وكأنه لم يبلغ هذا الحديث والله أعلم. هذا هو ما يمكن أن يتعذر له به، وإلا فقد صح الحديث. المسألة الثانية الحيوانات البحرية. اتفق أهل العلم على إباحة السمك بأنواعه، واختلفوا في غيره من حيوانات البحر، فمذهب مالك وأحمد والشافعي إباحة جميع حيوان البحر، إلا أن الشافعي استثنى الضفدع، وزاد أحمد استثناء التمساح والحية، وذهب أبو حنيفة إلى تحريم جميع حيوان البحر إلا السمك، وهو قول بعض الشافعية، وهناك قول للشافعية وقول في مذهب أحمد بإباحة السمك وما له نظير مباح في البر، والحجة في هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم الطهور ماء والحل ميتة، وبأن الأصل الإباحة حتى يأتي دليل في التحريم، وعليه فالصحيح قول مالك والشافعي، غير أن التمساح له أنياب يفترس بها ويعيش في البر والبحر، فلا أقرب المنع منه والله أعلم. وكذلك استثناء الضفدع، الضفدع المعلوم أنه لا يعيش في البحر، وإن عاش في بعض المياه العذبة والمستنقعات وقريب من البحيرات العذبة، وأما المالح فليس معلوما عن الضفدع أنه يعيش فيه، ومع ذلك فهو حيوان بري فلا تباح ميتته، لا يباح في حال حياته ولا تباح ميتته أيضا. قال وقد رجح العلامة ابن عثيمين رحمه الله جواز التمساح، وفيه نظر والله أعلم. المسألة الثالثة هل يباح ما مات من هذه الحيوانات؟ أما بالنسبة للسمك فتباح ميتته بلا خلاف، إلا أن أبا حنيفة لم يجوز السمك الذي يموت حتف أنفه بغير سبب، الصحيح جوازه وهو قول الجمهور لحديث أحلت لنا ميتتان ودما تقدم في أوائل الكتاب وموقوف على ابن عمر ولو حكم الرفع. وأما غير السمك فما كان منها لا يعيش إلا في الماء فيجوز أيضا عند الجمهور، وما كان منها يعيش في البر وفي البحر كالسلحفاة والسرطان والضفدع والتمساح وكلب البحر وما شابهها فبالنسبة للضفدع والتمساح فقد تقدم. وأما غيرها فمذهب مالك والشافعي جوازها، ومذهب الحنابلة عدم الجواز إلا بالصيد أو التذكية، واستثنى أحمد السرطان لأنه لا دم له، وهذا أرجح والله أعلم. مذهب الحنابلة أرجح أنه لا يحل إلا بالصيد أو التذكية، وما كان لا دم له كالسرطان فهو جائز، ميتته حلال، فهو ملحق بالجراد، ملحق بالسمك والجراد. قال خلاصة لما تقدم بذكر بعض القواعد: الأصل في الأطعمة الأول أو القاعدة الأولى، الأصل في الأطعمة ومن الحيوانات الإباحة عند الجمهور وهو الصحيح، فما لم يأتي نص بتحريمه فهو مباح. القاعدة الثانية: يحرم من الحيوان كل ذي ناب من السباع. الثالثة: يحرم من الطيور كل ذي مخلب منها. الرابعة: يحرم من الحيوانات والطيور ما كان متغذيا بالنجاسة، لأنه إذا تغذى بالنجاسة صار متنجسا كالجلالة، وإذا كانت الجلالة تتغذى بالنجاسة عارضا فتتنجس، فكيف بما كان شأنه أن يأكل النجاسات دائما كما في الخنزير والرخم وما أشبه ذلك. الخامس: ما نهي عن قتله حرم أكله. والسادس: ما القاعدة السادسة: ما أمر بقتله حرم أكله أيضا. القاعدة السابعة: ما علم بعينه ضرر فهو مستخبث وحرام. فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة: المسألة الأولى ما يباح أكله وما لا يباح من الأعيان غير الحيوانات. يباح من الأعيان ما كان طاهرا نافعا بإجماع أهل العلم، فأما ما كان نجسا فيحرم أكله عند أهل العلم لأنه مأمور بالتنزه عن النجاسات، فكيف بأكلها؟ ولأن فيها ضررا، ويحرم ما كان متنجسا كما حرمت الجلالة، وما كان فيه ضرر حرم وإن كان طاهرا كالسموم والزجاج والتراب. المسألة الثانية: ما كان من الثمار والزروع مسقيا بالنجاسة. مذهب أحمد تحريمها كما حرمت الجلالة. مذهب الجمهور عدم التحريم لأن النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة. وذهب العلامة العثيمين رحمه الله إلى التحريم إذا ظهر أثر النجاسة بريح أو طعم، وأما إذا لم يظهر فيباح عنده لأن في ذلك نفعا للأشجار وللأرض، هذا هو الصحيح والله أعلم. وينبغي للمزارع إذا سقاها بالنجاسة أن يكون ذلك مبكرا قبل ظهور الثمار، فما يأتي وقت الثمرة إلا وقد زال أثر النجاسة من الشجرة. المسألة الثالثة: الجبن. قال النووي رحمه الله في المجموع: أجمعت الأمة على جواز أكل الجبن ما لم يخالطه نجاسة، بأن يوضع فيه انفحة ذبحها من لا يحل ذكاته، بأن يوضع فيها انفحة ذبحها من لا يحل ذكاته. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: قيل لأبي عبد الله: الجبن؟ قال: يؤكل من كل. وسئل عن الجبن الذي يصنعه المجوس فقال: ما أدري، إلا أن صح حديث فيه حديث الأعمش عن أبي وائل عن عمرو شرحبيل قال: سئل عمر عن الجبن وقيل له: يعمل فيه الإنفحة الميتة، فقال: سموا أنتم وكلوا. رواه أبو معاوية عن الأعمش وقال: أليس الجبن الذي نأكله عامته يصنعه المجوس؟ وفي فتاوى اللجنة الدائمة: لا حرج في أكل الأجبان المصنوعة من أنفحة البقر، ولا يجب السؤال عنها، فإن المسلمين ما زالوا يأكلون من أجبان الكفار من عهد الصحابة ولم يسألوا عن نوع الإنفحة، فإذا علم يقينا أن هذه الإنفحة تستخدم من أبقار لم تذبح على الطريقة الشرعية فإنه يحرم حينئذ تناولها. انتهى برئاسة العلامة ابن باز ونيابة عبد العزيز آل الشيخ وعضوية صالح الفوزان وبكر أبو زيد. قال ابن حزم في المحلى: ولا يحل أكل جبن عقد بإنفحة ميتة لأن أثرها ظاهر فيه وهو عقدها له، وهكذا كل ما مزج بحرام. انتهى. قلت: أورد البيهقي في الكبرى أحاديث مرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الجبن ولم يسأل عنه ولم يثبت منها شيء. وفي مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن الجبن الذي يصنعه المجوس فقال: ما وجدته في سوق المسلمين اشتريته ولم أسأل عنه. وفي الكبرى للبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح أنه سئل عن الجبن فقال: كل ما صنع المسلمون وأهل الكتاب. ومن طريق أخرى عنه صحيحة: سم وكل، فقيل: إن فيه ميتة، فقال: إن علمت أن فيه ميتة فلا تأكله. وفي مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بالجبن الذي تصنعه اليهود والنصارى بأسا. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وأما لبن الميتة وإنفحتها ففيه قولان مشهوران للعلماء، أحدهما أن ذلك طاهر كقول أبي حنيفة وغيره، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، والثاني أنه نجس كقول مالك والشافعي، والرواية الأخرى عن أحمد. وعلى هذا النزاع انبنى نزاعهم في جبن المجوس، فإن ذبائح المجوس حرام عند جماهير السلف والخلف، وقد قيل إن ذلك مجمع عليه بين الصحابة. فإذا صنعوا جبنا والجبن يصنع بالإنفحة كان فيه هذان القولان، والأظهر أن جبنهم حلال وأن إنفحة الميتة ولبنها طاهر، وذلك لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا جبن المجوس، وكان هذا ظاهرا شائعا بينهم. وما ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظر، فإنه من نقل بعض الحجازيين وفيه نظر، وأهل العراق كانوا أعلم بهذا، فإن المجوس كانوا ببلادهم ولم يكونوا بأرض الحجاز. قال: وأيضا فاللبن والإنفحة لم يموتا، وإنما نجسهما من نجسهما لكونهما في وعاء النجس، فيكون مائعا في وعاء النجس، فالتنجيس مبني على مقدمتين: على أن المائع لاقى وعاء نجسا، وعلى أنه إذا كان كذلك صار نجسا. فيقال أولا: لا نسلم أن المائع ينجس بملاقاة النجاسة، وقد تقدم أن السنة دلت على طهارته لا على نجاسته، لا سيما إذا أخذت الأنفحة مباشرة قبل أن تتغير بتغير الميتة. ويقال ثانيا: إن الملاقاة في الباطن لا حكم لها، كما قال تعالى: نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. كذلك لا حكم لها إذا لم تتأخر، لأنها لا تتغير إذا عجل بأخذها، وما إذا تأخرت فلا شك أنها تتغير بالنجاسة. قال: ولهذا يجوز حمل الصبي الصغير في الصلاة مع ما في بطنه، والله أعلم. قلت: وما رجحه شيخ الإسلام والصواب؟ والله أعلم. المسألة الرابعة: الأكل من الميتة عند الاضطرار. أجمع العلماء على إباحة الأكل من الميتة ومن سائر المحرمات إذا اضطر إليها، ويجب عليه الأكل يدفع عن نفسه الهلاك في مذهب أحمد، ووجه لأصحاب الشافعي، وهو قول مسروق لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وعن أحمد رواية وهو وجه لأصحاب الشافعي أن ذلك ليس بواجب عليه، لأن ذلك رخصة وله أن يأخذ العزيمة، والقول هو الأقرب والله أعلم. نعم، بلا شك يجب عليه أن يدفع عن نفسه الهلاك، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز له أن يضر بنفسه. وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.